الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، إن صناعة الإنسان وتقويم البشر وإصلاح النفوس مهمة عسيرة وأمر شاق ومسلك صعب، دونه زحزحة الجبال عن أماكنها وشق الطرق واستخراج المعادن وإقامة شاهقات المباني. ولهذه المهمة العسيرة أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك لأن النفس البشرية بالغة في التعقيد، كثيرة التقلب، عظيمة المنحنيات، حادة وصعبة ولا يسهل السيطرة عليها. إن الإنسان ليضع القانون ويتحايل على القوانين التي وضعها ويحتال عليها، فمن الذي يضبطه ومن الذي يقومه غير الوحي المحكم وغير الشرع المنزل؟ ولذلك كان من الصعب أن يسيطر على الناس إلا بتربية وإلا بتقويم وإلا وبإصلاح وإلا وبقناعات. ولذلك مكث الرسل في المجتمعات يصححون للناس العقيدة ويربطونهم بالله، لأنه هو الواحد الفرد الصمد الذي يعلم خبايا الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإن تقويم الإنسان وإن إصلاح النفوس لا يكون إلا بمحاربة هوى النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإن من أعظم العلل وإن من أخطر الأمراض على الإطلاق في تفتيت المجتمعات، وهي من علل النفوس ومن أمراضها الخطيرة جدا التي لا يستقيم مجتمع مع وجود هذا المرض، هو من الأمراض الفتاكة. وهذه هي الخطبة الثانية تحت عنوان أنفلونزا النفوس 2، الظلم والعدوان. كل واحد منا لا يحب أن يكون مظلوما، ولكنه قد يكون ظالما من حيث يدري أو من حيث لا يدري. والإسلام برقيه وكماله منع حتى ظلم الكافرين، فلا يجوز أن يقع الظلم من إنسان على إنسان وإن كان المظلوم كافرا. يقول سبحانه وتعالى في ذلك: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآيات. وبالتالي منع الإسلام الظلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم ذميا فأنا خصيمه وحجيجه إلى النار يوم القيامة. لو أن مسلما ظلم كافرا سيقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مدافعا عن الكافر ولا يرضى حتى يدخل المسلم النار لأنه ظلم من لا يستحق الظلمة. ويكفي في ذلك قول الباري جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والحديث رواه الإمام مسلم. لذلك جاء النهي الأكيد والوعيد الشديد في زجر الناس عن الظلم في غير ما آية، من ذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. متى يظلم الإنسان؟ قد لا يظلم بعض الناس ابتداء، ولكنه في غمرة ظلم له وقع يحاول أن ينتصر فينتصر بأكثر مما يجب فيقع في الظلم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كثير من الناس يقع عليهم الظلم، ولأن الدنيا قد لا تكون دارا في فصل القضاء بين الناس. وما المحاكم التي ترونها إلا قضاة يحكمون بما ظهر لديهم من الأدلة، ويتفنن المحامون في إخراج المتهم من جريمته كالشعرة من العجينة، على حد قولهم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إن موكلي هذا في الدنيا، جيب لك محامي في الآخرة خليه يمرقك. المحامين شطار وبيعرفوا القوانين، وبيقول لك كذب وأنكر وما تعترف، وكان اعترف وعنده اعتراف قضائي، يقول لك قول عذبوني ناس المباحث والأمن والشرطة وأنا اعترفت تحت تأثير ذلك، يدلونه على هذا. ويوم القيامة كيف؟ إن موكلي هذا لا يعرف عن هذا الموضوع شيئا، إن موكلي هذا كان خارج شنو كده ما عارف. يا أخي خانق نفسي بكرافتة وتطلع في الناس المجرمين وتأخذ على ذا إقاول، يقول لك 5 مليون 10 مليون، وكان جريمة قتل 30 مليون. والقيامة كيف؟ شوف الآية، لأنه في ناس بيطلعوا من هنا. جاءت الآية مذكرة لناس في سورة طه: وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هناك الحكاية ما دار محامي أصلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لو قالوا أرفع عننا اللوم وما كنا قاصدين وما كنا عارفين، ما في شيء يرفع عنهم اللوم. الظلم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة نبوية بليغة فصيحة: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما. جاء يوم القيامة ظالما ولم يختص منه في الدنيا ولم يعفو المظلومون عنه فلقي الله ظالما. هذا هو الظلم الذي نهى الشرع الحنيف المحكم عنه بكل صوره. أسوأ صور الظلم في الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، وهو أن تعطي حق الله من المنع والعطاء والملك والتصريف والقوة والمنعة، أن تعطي هذا لمخلوق لا يستحق، ولعاجز لا يقدر، ولميت لا يتحرك، أن تظنه أنه ينفع أو يكشف الضر أو أن تعتقد هذا فيه. ولكني لا أود أن أتحدث عن هذا النوع من الظلم، ولا من ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والسيئات والإسراف في المنكرات، هذا أيضا ظلم للنفس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا ظلمك لنفسك. خصصت هذه الخطبة الثانية من أنفلونزا النفوس عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ولذلك صور سأعددها، ولكن بعد أن أحدث عن عواقب الظلم في الدنيا والآخرة، فأولى عواقب الظلم الانتقام السريع. الظالم تتبدل حياته أمام الناس وتظهر حقوق الناس فيه، في بدنه، في نفسه، في صحته، في أحواله. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظالم، ولذلك جاء في الآية ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ينتقم الله من الظالم في الدنيا. ولذلك قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد إلى الله كأنها شرار. مش هزول مسكين منكسر بيقول يا الله، الدعوة اللي بيقول يا الله دي زي الشرار، زي النار ليه فوق طالعة. يقول الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. حكى الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر قصة شرطي ظلم، ودائما يقع الظلم ممن يملك سطوة أو سلطة أو منعة أو مكانة فيستغل هذا ليظلم الناس والعباد. هذا الشرطي وجد سماك مسكين صاد سمكة جميلة كبيرة يأخذها إلى السوق ليبيعها ويشتري بثمنها أقواتا لأبنائه ولزوجه، فوجده الشرطي وأخذها منه، قال لك ده نشوفه، أخذها وأبى أن يعطيه ثمنا ولا مقابلا. وهذا رئيس الشرطة قال يا هذا حقي، نظر إليه ولم يرد عليه ومضى. كلم الناس إخواننا قال له نزول ده ظلمني، رأيكم شنو؟ طبعا هنا لابد أن يكون المسلم إيجابيا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم ترد له الحق والظالم تكفه. وإذا رأت أمة الظالمة، هذا حديث بالمناسبة، هذا حديث عند الحاكم وعند الهيثمي، إذا هابت أمة الظالمة أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منها. يعني لو الناس شايفين الظالم قدام عينهم وما قادرين يقول أنت ظالم، دي أمة أقنع منها، فقد تودع منها. تودع معناه ودعناك، تركناك يعني، ودعناك الله، استودعتك الله، تركتك لله، هو يحفظك ويصونك. فقد تودع منها أقنع منها. أي أمة ما بتنهض لمقارعة الظالمين هذه أمة تودع منها، وذلك بتكوين رأي عام يردع المنكرات. لو اللي بيعمل منكر الناس كلها بقيفوا ضده يكشروا ليه بس، ما كان في زول بيعمل منكر. لكن المشكلة زول بيعمل المنكر قدام عيننا وبيسلم علينا ونهزر معه، وناس يسبوا الدين قدام الناس وزول يتكلم معاهم ما في ويضحك لهم، بل لو انت فتحت في بلاء وجبتهم شهود يقول لك ما تدخلنا في مشاكل يا شيخنا، الزول ده جارنا واهله بيعرفوا اهلنا وتربينا سوا، ماذا تشهد عشان كده؟ والدين رايك فيه شنو؟ الدين السبوح حسها قبل شويه ده واهانوه ده، الدين ده اهم لكم من الاهل ومن العشيره؟ معقول؟ عشان اوريك ضعف الناس فقد تودع منها. والفرق بين الجور وبين الظلم، الظلم يقع من الجميع والجور لا يقع إلا من الحاكم. ما يقال فلان جائر، أي زول ظلم زول، لا، إلا يكون أبو ممكن يكون جائر، زول مسؤول ممكن يكون جائر، ممكن يكون ظالم، وكله من أسوأ الأمراض والعلل. الناس قالوا لي يا أخي ده بيقدر حلمه ده، ده ما بيقدر حلمه إلا الله. أخذ الرجل السمكة وهو يحملها، الشرطي كان في السمكة بقية حياة فعضته في أصبعه، السمكة عضته في صباعه، ثاني يوم الصباع ورم، ثالث يوم ما استطاع أن ينام. جاءوا بالطبيب قال لا يوجد حل إلا أن يقطع الأصبع. قال الدكتور أي حاجة تانية؟ قال لهم بس أنت ذا تحيا أي، قطع اليد فإذا بالكف تتخدر وتتألم. بعد يومين نادى الدكتور تاني، بعد يومين قال لي إلا الكف تتقطع، قال لك قطعه، قطع الألم انتقل إلى الساعد، وكل مرة يجيب الدكتور يقطع شوية. لما وصلت العضد الكتف هنا الدكتور قال إلا يقطعوها من حدها، من حدها. قالوا لي يا زول انت عملت شنو؟ حكى ليهم، قال ليه جيب الرجل ده عفيه بس عشان المرض ده يجف. ذهبوا، الشرطة انتشرت وجاءوا به وهو خائف، السماك الصياد خائف يرجف، جابوه قدام الراجل اتغير ذاته ما عرفوا. قال لي يا اخي شنو؟ قال لي يا اخي انا قلعت منك السمكه. قال لي اي نعم. قال لي اعفى مني. رئيس الشرطه مسك له في كراعه، الرجل قاعد يبكي السماك، قال لي والله انا اعفى منك، حصل شنو؟ قال لي قطعت هذه اليد من اخرها، وقفت على كده. بعد ده قيل للسماك لما خرج بالله ما الذي حصل؟ قال لما أخذني سمكتي وغصبني إياها قلت اللهم إنه تقدر بقدرته علي فأريني قدرتك فيه. قال لي يا الله قدر علي وما عنده وما في زول بيمنعني، انت وريني فيه كمان. اليد قطعت من حدها، يا أخي الظلم ده كعب. عقوبته في الدنيا والانتقام الإلهي في الظالمين واضح، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. أنت ظالم، ربنا بدب ليك ظلم يأدبوك ويسلط عليك. وما يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم مرتعه إلى الوخم، تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. العقوبة في الدنيا. ثانيا، هذا يدل على تفتت المجتمع وعلى انهياره. إذا لم تأخذوا على يد الظالم أخذا ولم تأطروه على الحق أطرا، ضرب الله قلوب بعضكم ببعض فلعن الناس فلعنهم جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الظلم مرتعه وخيم في الدنيا، يمنع الخيرات ويحجب البركات ويفتت المجتمع ويفقد الناس الطمأنينة والأمن والسكينة وأن يستلذوا بالعيش وأن يستمتعوا بطيب الحياة، يمنعهم ذلك. نفوسهم قلقة وأرواحهم في هم وأجسادهم في كد وفي تعب. ثم في الآخرة، قد علمتم وقد خاب الخيبة والحسرة وقد خاب من حمل ظلما. من لقي الله وهو يحمل ظلما خاب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. الشيء يطوقه عليه خدته له في رقبته، يعلقه عليه في رقبته. من ظلم شبرا من الأرض، والناس يتظالمون كما سوف نعرف بعد قليل عندما نتحدث عن 6 صور أو عن 6 صور من صور التظالم بين الناس. موجودة هذه الصور، موجودة بين الناس. الناس يقول لك ما في ظلم، ما في ظلم كيف، وما في عدوان كيف. هذا ما سوف نعرف به الآن بعد أن تحدثنا عن عواقب الظلم في الدنيا وفي الآخرة، وعن موقف الإسلام قبل ذلك في المقدمة من الظلم، وأنه دعوة عدل وسماحة حتى مع غير المسلمين، من غير المحاربين. أما المحارب من الكفار فإنه يقاتل، أما إذا لم يكن محاربا، من قتل معاهدا أي صاحب عهد معنا كما في البخاري لم يرح رائحة الجنة. دين قاطع ودين واضح والرؤية فيه محددة. من قتل معاهدا، زول صاحب عهد معانا أدينا اتفقنا معاه وتقتل به وراه غدرا وظلما، لم يرح هذا القاتل رائحة الجنة. رواه البخاري من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. صور الظلم المنتشرة في المجتمع بين الناس، أول هذه الصور الاعتداء على الأرواح وإزهاق الأنفس، وهذا أعلى درجات الظلم بالنسبة للنفس البشرية. ممكن تدي زول كف ظلم، تسيء زول بكلام ظلم، لكن تقتله ده برضو ظلم، ظلم سيء جدا. وقد تفشى القتل في مجتمعات المسلمين كأن شيئا لم يكن. كنت خارج الخرطوم، أول ما جئت علمت أن شرطيا من ضباط الشرطة الأجلاء وهو يؤدي مهمته الرسمية في حفظ الأمن واستتبابه تعدى عليه بعض الجهلاء من غير المسلمين من أبناء الجنوب فقتلوه، قتلوه وهو يؤدي مهمة رسمية في حفظ الأمن واستتبابه في البلد. دخلوا على سائق في بيته قبل فترة فقتلوه هو وضربوا أولاده، اغتيل الشاب وألقي في السيفون قبل أيام، وقبلها و و و و و وجعلوا على وجهه ماء النار وقبلها قتل صائغ في الخرطوم وقطع إربا إربا، الرأس في محلة والكراع في محلة. يا أخي هذا في قلب البلد، في قلب العاصمة الخرطوم. قبلها قتل فنان، دخل عليه شخص في بيته وقتله، مغني من المغنين وفنان من الفنانين المعروفين، والصحف تكتب. صار هذا القتل والظلم بالعدوان على الأنفس شيئا يسيرا. والله يقول: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا ظلم، وأسوأ من ذلك أن هذا المظلوم لن يستطيع أن ينتصر لنفسه إلا في عرصات القيامة. ولذلك أول ما يقضى بين الناس في القيامة في الدماء، يقوم المقتول ودمه يشخب، وفي رواية وجرحه يثعب، يفور الدم في القيامة مش مات وتحلل وبقى تراب. تاني يقوم يوم القيامة والجرح محله، محل الطعنة والدم مارق وماسك، ويلموه في القاتل ويمسكوا من رقبته، يقف بين يدي الله يقول: سل هذا فيما قتلني. ثم بعد ذلك من صور التظالم ومن صور الظلم العدوان على ما دون النفس، العدوان على المال. عادي الزول يأكل حق الزول، السرقة والاختلاس ونكران الحقوق. وأنا أؤكد من هذا المنبر على فئات مظلومة وعلى شرائح مستضعفة، العمال في المؤسسات والشركات والمصانع، مساكين ما عندهم شهادات، بيشتغلوا شغل جد وفي السخانة والصيف ويعتلوا، وحقه يقول له بعد يومين ويدوا له ناقص. ظلم، تقال الظلم ما في؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تقال البلاء نزل على الأمة من تسلط الأعداء ومن منع غيث السماء، ومما الأمة فيه من النكد، ومن تسلط الحكام عليهم وعلى رقابهم. يتقايل ذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ظلم، إنسان يرفضه بدون حقوق وبدون أسباب، كثير ظلم كثير. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا، الحديث في صحيح مسلم، قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك. شفت مسواك بتاع أراك شلت من زوله ما راضي، الله يوم القيامة يمنعك الجنة ويدخلك النار عشان المسواك ده. تقايل الموضوع ده، قايل وهين انت. يقاد للشاة الجلحاء يوم القيامة من الشاة القرناء: لما نطحتها في غنمايتين بيتشاكلوا في الزريبة، واحدة عندها قرون والتانية ما عندها، العندها قرون حقرت الماء عندها قرون نطحتها. الله بلمون يوم القيامة يقول للعندها قرون نطحها مالك، عشان عندك قرون يقلع قرونه، يديها للماء عندها قرون يقول لها انطحية زي ما نطحتك. بعد ذاك يقول لهم ابقوا تراب. بعد ذاك يشوفوا الناس، يقبلوا على الناس، الناس لما يشوفوا القضاء ده يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يقول انا برضو ابقى زي البهايم، حاسبوني وبقوني بهيمة بقوني تراب طوالي. الظلم في الاموال وفي الاعراض والشتم، ألم يقل ربنا جل وعلا أن هذا من الظلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق وبعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلم، تقول لزول أنت أسود، أنت قصير، أنت أعور، أنت أعرج، وتضحك منه وتسخر، ده ما ظلم. أنت قال الظلم ده شنو؟ رأي الواحد تكلم في الظلم، في ناس يسمعوا الظلم ده يقول لك نحن برا منه، هاي الظلم ده نحن برا منه، برا منه وين؟ الظلم ده الآن صار سلوك مجتمعي. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، تمام الحديث، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، اللي هو التعلق بالدنيا والأنانية. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، سفكوا دماءهم. واحد كتل السائق قال داير الذهب، أو قال ما أداني حقي، قال مشى كتله. شوف الكلام ده كيف أشياء غريبة جدا. سبحان الله، الظلم في الأموال والأعراض والأذى، كل هذا من الظلم. الصورة الثالثة من صور الظلم المجتمعية الموجودة بين الناس، تأملوا هذه المسألة، ظلم الورثة بعضهم بعضا. الكبير أبوه لما مات ماسك أي حاجة، ما داري يدي أخوانه، يا أخي الرجل ده مات، الشيء بيقول تاني ما عنده حق، ما عندك حق، أدي الناس حقه إن شاء الله يضيعوا إنت مالك وماله، وصي عليهم إنت ناس كبار يمنعهم، الأخت يمنعوها. في ناس، الناس لا يعطي المرأة ميراث، لا يعطي المرأة من الميراث، هذا ظلم. أسوأ من ذلك الذي يكتب وصية يحرم بها بعض الورثة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب الذي هو عند الترمذي وعند أبي داود عند أصحاب السنن وأصله في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة حتى إذا جاءه الموت جار في وصيته فعمل بعمل أهل الشر فدخل النار في آخر عمره. وده بيحصل 200، بيحصل لما يكون عنده بنات وما عنده ذكور ويخشى من تعصيب الأعمام أخوانه، يقول يجوا يعصبوهم ويقضعوا حقهم، يكتب ليهن الشقق والعمارات بأسماء عشان يحرم أعمام. وده ما ده قصده يا أخي، هذا قصده، يريد أن يحرم من أراد الله أن يعطيه. يجور في الوصية 70 سنة بتاع جوامع، و70 سنة يصلي، وحج 20 حجة، يجي وقت الموت يخاف على البنات، يا أخي البنات بيجين حقهن، البنات كان كتار عندنا التلتين، التلت دخل لي أعمامي يقوفن عليه ولا أولاد عمي يشيلنه، ما شالوا بأمر الشرع يا أخي، قلعوا قلع ما الله داهم يا أخي، يقوم يسجلوا ليهن، يكون عنده فدبة عندها النص، النص الثاني وين؟ بيتعصب، يكتب كله باسم البت. ولو أنه فهم مقاصد الشرع أعمام لما يخشوا بحموه، لأنه ضاق حلاوة الدنيا التي جاءت عن طريقها، فيكون هذا أدعى لاحترامها وللمحافظة عليها، وأذهب لضغائن النفوس وللغل والحقد الذي يكون في الصدور. والحياة ما قروش عشان تم، طيبها منعتها، منعتهم القروش كلها كتبتها لهم، البيجيف وشها منه، وليانا منه، البيدافع عنا منه، البيحموها منه. الجور في الوصية هذا من أسوأ أنواع الظلم المجتمعي المنتشر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تذكيرا بعناصر هذه الخطبة، تحدثنا عن موقف الإسلام من الظلم ومنعه لظلمه، وتحدثنا عن عواقبه الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة، وتحدثنا عن بعض صور التظالم من الاعتداء على الأنفس والأرواح وإزهاقها، ومن الاعتداء على الأموال وأخذها أو منع أصحاب الحقوق حقوقهم، خاصة الفئات الضعيفة والشرائح البسيطة كالعمال وكغيرهم، وثالثا الاحتقار والأذى والسخرية باللسان. ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والصورة الرابعة صورة الجور في الوصية والتظالم في الميراث، وخامسها صور التظالم بين الآباء والأبناء وبين الجيران والجيران وبين الإخوان والأرحام وبين الأزواج. كم من زوج ظالم لزوجته بالأذى، بمنع الحقوق، بالتعالي، بإساءة المعاملة. كم من زوجة ظالمة لزوجها تخونه من الخلف وتغدره. كم من ابن عاق لوالديه، وكم من والد متسلط على أبنائه، متدخل في خصوصياتهم وفي شؤونهم الخاصة. كم من جيران بينهم من التظالم والعدوان، وكم من أرحام مقطعة، والمحاكم تشهد على ذلك. تشهد المحاكم دلع واطاتي وشال حقي. هذا غير صور التظالم التي قد تأتي من بعض المسؤولين هنا وهناك. يقع ظلم لموظف من مديره في موقع عمله، وقس على ذلك. ولا بد أن نختم هذه الخطبة ببعض الصور المشرقة المضيئة لرفع الظلم عن الناس، وأن هذا من صميم ديننا ومن لب شرعنا ومن أساسيات وأبجديات إسلامنا. القصة الأولى: خرج القائد المسلم الفذ قتيبة بن مسلم الباهلي إلى بلاد سمرقند، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فدخلها وأزاح الحكام منها وأبقى فيها جيشا وعاملا له، وانتقل يفتح بلاد أخرى. خرج رجل من أهل سمرقند ينتقل من سمرقند إلى الأهواز إلى خراسان إلى حتى وصل حلب، يريد أن يصل دمشق عاصمة الخلافة. ودخل عاصمة الخلافة، وكان من حسن حظه أن الخليفة آنذاك هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان الأموي، كان هو الحاكم. دخل يسأل عن الخليفة، قال: عندي ظلامة أريد أن أرفعها. لمن؟ للخليفة. ماذا وجد؟ وجد أطفال يلعبون في الشارع، ضرب طفل الآخر حتى شجه فسال دمه، وتصايح الناس ووقفوا أمام بيت الخليفة، الرجال الكبار والنساء ومعهم الطفلان، وقد حجزوا بينهم. السمرقندي قال: إذا ضرب طفل طفل يقفون عند باب الخليفة؟ أدرك السمرقندي أن الطفل المشجوج هو ابن الخليفة، عشان كده جابوا لي أبوه الولد الشاقير راسه ده ود الخليفة بيلعب مع الشفع، واحد طقه. شنو يعني هو ود الخليفة بيلعب مع الناس؟ هو حس في ود الخليفة، الناس بيشوفوه بعينهم كده يلعب ذات الخليفة، بعينهم بيشوفوا خليه يلعب مع الشفع، يلعب مع الشفع. جاءت الأم ترتعد وهي تستسمح الخليفة، قالت: يا أمير المؤمنين، هذا يتيم. وعمر يتبسم، يضحك، يتبسم، وفقير، يضحك. قال: أدخل الولد ولد المضروب وقال لفاطمة: عليك به، عالجوه لأم الولد. السمرقندي قال: هذه الأمة المسكينة كان الله في عونها. سيضرب الخليفة عنق الولد الآن. قال لها الخليفة: أعنده راتب من بيت المال؟ قالت: لا. قال: تعالي غدا نكتبه في الذرية ونمضي له راتبا. ده أول حاجة. شافع طق شافع يا أخي، ما في حاجة. هنا السمرقندي أسلم في الحال، أسلم في الموقف ده، بس لا يتصور أن الخليفة يغضب لابنه ويترك هذا الطفل. عمل له مرتب، دخل عليه وهو يكف أهل البيت، يا ناس قنبوا ساكت، والبيت جاير، والمرأة تكورك وتقول يا أخي البيت ده ما فوق، تكورك المرأة. استغرب، قد بيت الخليفة ده؟ الخليفة قال لي، قال له: أنت متأكدين؟ أي متأكدين. قام حكى للظلامة، قال له: دخل قتيبة سمرقند وداهمها، لم يخيرنا، لا دعانا لإسلام ولا فرض عرض علينا الجزية ولا خيرنا، قاتلنا هكذا. أخرج عمر بن عبد العزيز ورقة كتب فيها سطران، وحمل الورقة الرجل ورجع إلى سمرقند، وصار يصلي في المسجد، وكتم عن أهل سمرقند إسلامه، ودخل على أهل سمرقند وهم يعبدون الأوثان، والكهان لا يظهرون للناس ولا يراهم الناس. لما ذهب بالكتاب إلى خليفة قتيبة إذا بعمر بن عبد العزيز يقول له: أمثل أنت وكهان البلد أمام القاضي جميع ابن حاضر الباجي. ده اسم القاضي. قال له: يقضي بينكم بحكم الشرع. أهل سمرقند اشتكوك، قال له: اجوا الناس الشاكنك وتجي انت، ويجي القاضي، وسمى للقاضي جميع ابن حاضر الباجي، يفصل بينكم. واجتمع، خرج الكهان من المعابد، دي اول مره يراهم اهل سمرقند. وقف رئيس الكهان والكل قد اجتمعوا في المسجد، واجتمعت سمرقند عن بكره ابيها، ورئيس الكهان يقول: هذا تدبير، يريدون أن يغدروا بنا. وجاء جميع ابن حاضر، ووقف القائد الذي أنابه قتيبة، ووقف الناس، وجاء جميع وهو رجل هزيل وضحيف ونحيف، ومعه غلامه، جلس على الأرض. ثم قال: أين أصحاب الظلامة؟ قال رئيس الكهان: أنا أمثل أهل سمرقند. قال: إن هؤلاء دخلوا علينا، لم يخبرونا بدعوتهم، ما قالوا نحن ندعو لك كذا وكذا، أمكن نقتنع يا أخي، ولم يعرضوا علينا شيء، وقاتلونا وسلمنا لهم. ونظر إلى القائد، قال: وما قولك؟ قال: قولي أننا دخلنا لننشر الدين، وقد مكن الله من البلد. قال له: أما وإني أقضي بأن ترحل وجندك من البلد كلها، ترحل أنت وجميع الجنود من البلد، فوالله ما قامت ملة محمد على غدر أبدا. دين الإسلام ده أصه في يوم من الأيام ما انتصر بالغدر، واخرج أنت ومن فيها. ذهل أهل سمرقند جميعا ولملم، قالوا طبعا، قالوا زود ما حيستجيب لهم. بعد ما دخلوا مسك تاني يطلع، جمع الجنود وبدأوا ينسحبون من المدينة، حتى إذا خرجوا من المدينة بالكلية سمع قائد الجيش التكبير في أرجاء سمرقند، فإذا بسمرقند تسلم عن بكرة أبيها، أسلمت مدينة كاملة برفع الظلم عنهم، ومن يرفع الظلم عن الناس غيرنا، ومن يرفع الظلم عن الناس غيرنا. أما القاضي محمد بن بشير الأندلسي رحمه الله، كان في الأندلس إبان حكم الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل، الحكم ده جاب قاضي سماه محمد بن بشير، جو مختلفين عم الحكم عم الملك واحد من عامة الناس، قام قال له يا أخي عم الملك، قال أنا دايما زول ده قروش وزول ناكرة، وعم الملك دايما منه بالجد يعني، قال له ناكرة، قال له يشهد لك منه، قال له يشهد لي الملك، مشى للملك عمه قال له يا ولد أخوي أنت بتأكد أنه أنا دايما من فلان ده قروش؟ قال له أي، قال له تشهد لي، قال له والله أنا لو مشيت المحكمة الزول ده بخليني، قال له ما عينته أنت؟ قال له لكن الزول ده لا يخاف الله لو متلائم، أي عينته أنا لكن ما بخليني، أنا خايف يبشتم بي، لكن بكتب لك له ورقة، كتب له ورقة، جابوا الورقة أعطيت للقاضي، نظر إليها ومزقها، قال له عندك شاهد ثاني؟ أما الملك فإني لا أقبض له شهادة. الموضوع انتهى خلاص، الرجل ما جاب شاهد، بعد ذلك في قيامة القاضي بيحكم بما تبين له. ذهب الحكم يشتاط غضبا يقول له اعزله الآن، تغير حسه. انت عارف بعض الناس النزهاء لما يجيف ضد الناس المسؤولين ينقلوا، يقول لك ودي الفاشل، ينقلوا بعيد يا أخي، عقوبة له يعني، قال ناقلوا ملك يا خلي زول في محله، الزول ده مفيد للناس مفيد. فالرجل ده قال لا تشيله الآن، قال والله لا أخون أمة محمد، ده الملك ذاته، شوف الملوك كان كيف، قال له والله لا أخونهم. سئل محمد بن بشير لما رددت شهادة الملك؟ قال إن من العدل أن أفسح المجال للمدعى عليه أن يطعن في الشاهد، ولا يستطيع هذا أن يطعن في الشاهد لأنه ملك، فطعنت فيه أنا، ده ما بيقدر يطعن فيه. واحد قال له الخليفة، قال تاني لو ما قال، قال برضو خلاص الموضوع ما انتهى. وابن فطيس الوزير من أشد الوزراء في عهد الحكم، جاء مختلفا مع رجل في محكمة، في نفس المحكمة عند محمد بن بشير، محمد بن بشير قال للرجل جيب شهودك، وسمع الشهود دون أن يعلم ابن فطيس وقضى له، ومحمد بن بشير في مجلس الحكم ابن فطيس قال له يا أمير المؤمنين إن قاضيك هذا قضى لخصمي دون شهادة، ما في جو شهود. الحكم قال له اتفضل يا محمد دافع، قال لقد قضيت بشهادة شهود شهدوا ضد ابن فطيس. قال ومن هم؟ ابن فطيس قال لدي منه، قال أما وإني لو أخبرتك بهم ولم تجد سبيلا من الطعن فيهم وفي عدالتهم بسطوتك بلغهم أذاك في أموالهم وأنفسهم، وإني لا أخبرك بذلك حتى لا يخاف الناس الشهادة ويكتموها فتضيع الحقوق. من رفع الظلم غيرنا. أختم أنفلونزا النفوس 2 بقولي أما أصابكم الارتياح في أنفسكم؟ أما شعرتم بلذة العدل وحلاوة رفع الظلم لمجرد مواقف سمعتموها عن أناس رفع الظلم عن أناس لا تعرفونهم؟ ألم ترتاحوا لما سمعتم كيف أن الظلم رفع عن أهل سمرقند؟ ألم تشعر بحلاوة العدل وبلذة رفع الظلم؟ فكيف وأنت تشعر هذا الشعور وتستحلي قيم العدل، فكيف تتجرأ على ظلم من لا يقدر أن ينتصر منك ولا يقدر على أن يشتكيك؟ احذروا هذه الأنفلونزا الخطيرة التي تدمر المجتمعات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا كبته، ولا مقهورا إلا أيدته، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ذرية إلا أصلحته، ولا مالا إلا باركته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.